إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فتقوى الله فيها المخرج من كل ضيق والنجاة من كل كرب والصلاح لكل عيب. أيها المؤمنون، إن من قلب النظر في مجتمعنا اليوم يرجع إليه البصر خاسئا مما طرأ على أخلاقنا وسلوكاتنا من اعوجاج وفساد، حتى صارت لا تتوافق للأسف مع أدنى ما أرشد إليه ديننا من مكارم وفضائل، وطغت على علاقات الناس ومعاملاتهم فيما بينهم الأنانية والكراهية، وسادت بينهم العداوة والبغضاء. فترى أناسا يتهمون بالظن ويشيعون بلا بينة ويفترون على البريء ويفضحون المذنب المستتر بذنبه ويشوهون صورة الفضلاء بإبراز صور ضعفهم. وهذا الطبع يوجد في النفوس المريضة الشغوفة برؤية العيوب وتتبع السقطات والطعن في ذوي الهيئات، وإلا فأصحاب النفوس المستقيمة الطيبة فإنهم يدرؤون بأنفسهم أن ينزلوا إلى مثل هذه الدركات ويرضوا بهذه السفلات، لأن أخلاقهم تدعوهم إلى التحلي بمعالي الأمور وكريم الشيم. ولعل في طليعة الأخلاق التي تحفظ الإنسان من هذا الطبع اللئيم هو خلق لا يعرفه كثير من الناس ولكنه مهم في حياتهم الاجتماعية. هذا الخلق هو خلق التغافل، والتغافل معناه تعمد الغفلة، فيري الإنسان نفسه أنه غافل عن عيوب وأخطاء من حوله مع أنه عالم بها، لكنه يتغافل
كأنه لم يعلم بها صيانة لنفسه وتكرما وترفعا عن سفاسف الأمور. فالتغافل معناه التغاضي والتجاوز والتسامح عن الهفوات والأخطاء التي تصدر من الآخرين، لا سيما إذا لم يصر أصحابها عليها ولم تتكرر منهم. فهذا الخلق أو الأدب عباد الله منسي بيننا ومتجاهل عند فئة عريضة من المجتمع، مع أنه وصف بأنه من خلق الكرام، فمن تحل به رزق راحة في نفسه وسلامة في صدره وصار محبوبا بين الناس. يروى عن سفيان والحسن رحمهم الله أنهما كانا يقولان: ما زال التغافل من فعل الكرام. وقال الواعد المشهور عبد الرحمن بن جوزي رحمه الله: لا يزال التغافل عن الزيادة من أبرز شيم الكرام. فالتغافل يدل أو دال على طيب معدن صاحبه وحسن خلقه. قال الإمام أحمد رحمه الله: التغافل 9 أعشار حسن الخلق، 9 أعشار حسن الخلق. ولو لم يكن في التخلق به إلا أنه مجلبة للعافية مريح لصاحبه لكان أو كفى بذلك عنوان على الفضائل ودليلا على المكارم. وهل طلب الناس في الدين والدنيا والآخرة غير العافية؟ قال عثمان بن زائدة رحمه الله: قلت للإمام أحمد: العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل. فقال له الإمام أحمد رحمه الله: العافية 10 أجزاء كلها في التغافل، كلها جميعها في التغافل. وقال أحد العارفين: رأيت أن أكثر أمور الدنيا لا تجوز إلا بالتغافل. هذا وقد حث الله سبحانه وتعالى وأمر عباده بما أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال في محكم التنزيل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذه آية جامعة لحسن الخلق مع الناس، فهي بمثابة دستور الأخلاق في الإسلام. يقول البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية، يقول رحمه الله سبحانه وتعالى في تفسير هذه الآية: العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسس، وذلك مثل قبول الاعتذار والسمح والعفو والمساهلة وترك البحث في الأشياء أي التمعيد فيها ونحن ذلك. وهذا هو معنى التغافل. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو قدوتنا في كل خلق كريم وأدب رفيع كان له من هذا الخلق النصيب الأوفر والحظ الأكمل. فإنه صلى الله عليه وآله وسلم حدث زوجته حفصة بنت عمر بحديث وطلب منها أن تكتبه، فأخبرت به عائشة لمودة بينهما، فأطلعه الله عز وجل على ذلك، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بما أخبرت به عائشة معاتبا لها، ولم يخبرها صلى الله عليه وآله وسلم بجميع ما حصل منها وحدثت به كرما وحياء، لأن من عادة الفضلاء التغافل عن الزلات وترك المبادرة في اللوم والعتاب. قال الله عز وجل: وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأت به قال: من أنبأتها؟ قال: نبأني العليم الخبير. قال الأنيسي المفسر رحمه الله يعني في هذه الآية فيها دلالة على أنه يحسن حسن العشرة مع الأزواج والتلطف في العتاب والإعراض عن استقصاء الذنب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أعطى مثالا عظيما وواقعيا لأمته عن هذا الفضل، وذلك لما كانت قريش تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتلعنه، ولكن لا تسميه باسمه الدال على المدح وهو محمد، بل يعدلون إلى ظله، يعدلون إلى ضده، فيقولون مذمم لشدة كراهيته له. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم فيشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد؟ رواه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم إنما يقصدونه عليه الصلاة والسلام، ولكن هو يتغاضى عن قصدهم ويبين أن ما وقع منهم في ذلك يكون مصرفا إلى غيره. فهو كما قال القائل: أمر على السبيل يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني، ثم مضيت فقلت لا يعنيني. هذا وكانوا يرون أن الكمال والسؤدة في التخلق بهذا الخلق. قال جعفر الصادق وهو يبين تعظيم السلف لمثل هذا الخلق، كان يقول: عظموا أقداركم بالتغافل. وكانوا يرون أن التغافل من علامات المروءة. قال عمرو المكي: من سيم المروءة التغافل عن السلات. وكانوا يقولون أن المتغافل الذي يتغافل عن سيئات الناس وعيوبهم لا يعد مذموما عندهم لغباوته وسذاجته، بل كانوا يرون أن تصرفه هو عين العقل والحكمة. معاوية رضي الله عنه يروى عنه أنه كان يقول: العقل مكيال، ثلثه الفطنة وثلثاه التغافل. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: العاقل هو الفطن المتغافل. وكثيرا ما كانوا ينشدون من الأبيات المعروفة: ليس الغبي بسيد في قومه، ولكن سيد قومه المتغافل. يذكر ابن الأثير المؤرخ رحمه الله وهو يصف القائد المغفر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله فيقول فيه: وكان صبورا على ما يكره، كثير التغافل عن ذنوب أصحابه، حتى يبلغه من يسمع عنه ذلك فلا يعلمه بما سمع منه، بل ولا يتغير عليه. وهذا حاتم الأصم لقمان هذه الأمة. جاءته امرأة ذات يوم فسألته مسألة، فاتفق وهي تتحدث معه أن خرج منها صوت يعني بردت، فخجلت. فقال لها حاتم رحمه الله تعالى: ارفعي صوتك. أوهمها بأنه أصم بمعنى لا يسمع، فسرت وفرحت المرأة بذلك، لأنه قالت في نفسها إنه لم يسمع الصوت، فلقب بحاتم الأصم. ومن المواقف الجلية في أدب التغافل ما رواه ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح إمام أهل مكة في زمانه، كان يقول: إن الرجل لا يحدثني بالحديث فأنصت له كأن لم أسمعه قط، وقد سمعته قبل أن يولد. فهذه هي أخلاق العظماء، وهذا سر عظمتهم، فاقتدوا بهم في أخلاقهم. الراقية تظفر بين الناس بالمكانة والمنزلة السامية، وعند الله بالدرجات العالية في الجنة الغالية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفره من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملائكة على إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، كثير من المشاكل في حياتنا اليومية والأزمات التي تلاحقنا يمكن تفاديها، والنيران التي تشتعل في بيوتنا يمكن إطفاؤها، والخصومات والنزاعات التي تكون بين الناس يمكن أن تزول بعلاج واحد وخلق فريد، ألا وهو خلق التغافل. فكم وقع بين الزوجين أو بين الأقارب أو بين الأصحاب أو بين الشريكين من مشكلات انتهت بعواقب وخيمة وخسائر فادحة كان سببها تقصي بعضهم بعضا، وتتبع الأخطاء وتصيد الزلات. ولو أعملوا التغافل لأطفأوا شرا كثيرا. قال الإمام الأعمش رحمه الله: التغافل يطفئ شرا كثيرا. ومن نظر مثلا في حالات الطلاق عندنا يجد أن من أكثر أسبابها أنه يبدأ بمعاتبة الزوج لزوجته على خطأ هين بسيط، أو تتبع الزوجة لزلات زوجها وتصيدها لهفواته، ولو أن كلا منهما تغافل عن زلات الآخر وضرب عنها صفحا لاستدامت العشرة وبقيت المودة، ولكن حينما افتقدوا هذا الخلق حصل ما حصل وآلت أمورهم إلى تنقص ونكد. والتغافل عباد الله مهم في العملية التربوية وحماية الأسرة من الآفات والعلل، خصوصا مع أولادنا فهم لصغر سنهم وقلة إدراكهم وكثرة طيشهم تصدر منهم أخطاء، تقع منهم أخطاء وتصدر منهم سلوكات غير مرضية في القول والعمل. والحزم في تقويمهم، وإن كان هذا واجب مطلوب، لا يعني أننا نحاسبهم على كل دقيق وجليل ونعلمهم أنهم تحت أعيننا نحصي عليهم الصغيرة والكبيرة، لأن ذلك قد يكون سببا في تقويض شخصيتهم وربما انزلاقهم فيقعون فيما هو أكبر من ذلك، وهو الكذب والعناد. ولربما خرجت من قلوبهم المودة التي يكنونها لوالديهم، فهذا من الأمور التي لابد أن تدرك. ومن الخطأ الجسيم أن يحسب المغرم بتتبع الزلات وتصيد الأخطاء نفسه أنه على الذهاب وفطنة وذهاب وذكاء، وربما ظن أنه بذلك يبني مجدا أو يكتسب فخرا أو يحتل منزلة لدى هو بسماع الأحاديث، وهو مخطئ في ذلك بلا شك إن اعتقد هذا. فإن الذين يقعون في مثل هذا كثيرا ما يجتنب الناس مجالسهم ويكرهون الحديث إليهم. يقول العلامة ابن حزم رحمه الله، اسمعوا لهذا الكلام الطيب، قال: احرص على أن توصف بسلامة الجانب، وتحفظ من أن توصف بالدهاء. تحفظ من أن توصف بالدهاء، يعني بعض الناس يفرح لما يقول له والله هذا حيل، والله هذا شاطر، والله هذا جن، والله هذا يلعب الناس. احذر أن توصف بالدهاء فيكثر تحفظ الناس منك، وربما أضر ذلك بك وربما قتلك. ومن أعظم التغافل، وهذا مهم، من أعظم التغافل التغافل عما لا يعني الإنسان، كل ما لا يعنيك تغافل عنه. قال أحد الصالحين: لا يكون المرء عاقلا حتى يترك ما لا يعنيه. لا يكون المرء عاقلا حتى يكون عما لا يعنيه غافلا. وفي الحديث المشهور: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث وإن كان به مقال إلا أن معناه صحيح. فكما نحب من الناس أن يرحمونا بستر عيوبنا والتجاوز عن أخطائنا، فينبغي نحن أيضا أن نحب لهم ما نحب لأنفسنا. وكل ابن آدم خطأ، ومن ذا الذي طر سجيه كلها؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يتكلم عن أولياء الله المتقين، قال: وليس شرطا من أولياء المتقين أن لا يخطئوا في شيء، أن لا يخطئوا في شيء من الأشياء خطأ مغفورا لهم، بل ولا من شرطهم ترك الصغائر، بل ولا من شرطهم ترك الكبائر والكفر الذي تعقبه توبة. إذا كان هذا عباد الله في أولياء الله المتقين الذين يذنبون وقد تصدر بهم الصغائر والكبائر ويتوبون، فكيف بمن هو دونهم في الفضل والمرتبة والعلم والعمل؟ ولكن مع هذا يجب أن نعلم أيها المؤمنون أن الحديث عن التغافل والحث عليه لا يعني ترك النصيحة والسكوت عن المخالفات الشرعية وعدم التحذير من المبتدعة ومن أهل الأهواء والفسقة، فهذا له شأن آخر. جعلني الله وإياكم في الصالحين قدوة، وألبسني وإياكم لباس التقوى، وختم لي ولكم بالحسنى، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.